السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قلب الدوحة ومن قلب المونديال، معكم برنامجنا من قلب المونديال اللي نناقش أهم القضايا والأحداث اللي قاعدة تصير في المونديال وما قبل المونديال. في هذا البودكاست معي ثلاث صحفيين لهم خبرة كبيرة في المجال الرياضي من تونس. فراس بن أحمد، أهلا بك يا فراس.
تحياتي محمد وتحياتي للجميع الحاضرين والمستمعين.
ومن لبنان إلي المندلق.
تحياتي محمد وتحياتي لجميع المستمعين معنا.
ومن مصر الحبيبة أحمد النفيلي.
تحياتي محمد وتحياتي للجميع، ونتمنى تكون الحلقة فيها إضافة للجميع إن شاء الله.
ومحدثكم من قطر محمد الحمادي. كأس العالم منذ بدايته في 1930 إلى الآن هو عرس كروي يجتمع فيه العالم بلغة واحدة وهي كرة القدم. على مر التاريخ مر كأس العالم على كثير من المفاجآت التي تزيد من حماس المشجعين وتجعلهم يترقبون النسخة التي بعدها من كأس العالم. فإلي، ممكن تتحدثنا عن أبرز نسخة من كأس العالم؟
يعني نسخة المفاجآت مثل ما بيقولولها كأس العالم 2002 يلي تنظمت لأول مرة بقارة آسيا، وكان التنظيم بين يعني بلدين استضافوا البطولة، هن اليابان وكوريا الجنوبية. هاي البطولة تميزت يعني من الانطلاقة، منتخب فرنسا كان حامل اللقب كأس العالم 98، وكان فاز باليورو 2000 وبكأس القارات 2001، وكان من أقوى المرشحين لأنه بالقليل يقطع الدور الأول ويحقق نتيجة كبيرة بالبطولة. مفاجأة كانت أنه المباراة الأولى لفرنسا خسرت فيها قدام السنغال بهدف،
كانت واحدة من أكبر مفاجآت في تاريخ المونديال، لأنه حامل اللقب ومع منتخب يتأهل لأول مرة في تاريخه لنهائيات كأس العالم، ويعتبر ده يوم سعيد للكرة الإفريقية لأنه واحد من أجمل البدايات. وعلى فكرة أفريقيا لها باع كبير في مباراة الافتتاحية، لأنه المنتخب الكاميروني أيضا في مونديال 94 كسب الأرجنتين حملة اللقب في وجود مارادونا، في مونديال 90 عفوا كسبت الأرجنتين حملة اللقب بهدف أيضا دون رد. فعاد المنتخب السنغالي وكرر نفس الموضوع مع المنتخب الفرنسي في مونديال 2002 بهدف بابا بوبا ديوب، وكانت النتيجة في الوقت ده فتحت أكبر مفاجآت في تاريخ كأس العالم، واستمر في هذه البطولة. يعني
هو كان يسمى منتخب السنغال بوقتها منتخب فرنسا بيه، لأنه معظم اللاعبين كانوا يلعبوا بالدوري الفرنسي. هلأ اللي صار بالنسبة للمفاجأة الكبيرة اللي صارت بهالمباراة سقوط فرنسا. زيدان كان غايب على المنتخب فرنسا، زين الدين زيدان الأسطورة كان أصيب بمباراة ودية قبل أيام من بداية كأس العالم، ومنتخب فرنسا اضطر يلعب البطولة من دون زيدان بأول مباراة وبالتانية، وفرنسا خسرت ماتشين ورجعت تعادلت بآخر خسرت أول مباراة مع السنغال، تعادلت مع أورغواي. ورغم عودة زيدان يلي كان مصاب بالمباراة الثالثة، فرنسا خسرت بهدفين وضعت البطولة من الدور الأول.
تمام، وكانت دي إشارة أو يعني إذن ببدء عاصفة من المفاجآت لو نقدر نقول في هذا المونديال. وكان بطل المفاجآت إلى حد كبير المنتخب الكوري الجنوبي، منتخب كوريا الجنوبية استطاع أن هو يتأهل للدور الثاني، و أطاح بالمنتخب الإيطالي في واحدة من أكبر مفاجآت كأس العالم، مباراة شهدت العديد من حالات المثيرة للجدل وشهدت أهداف مثيرة جدا أو حالات مثيرة جدا فيها إصابات وفيها عدم تدخل من الحكم لحماية المنتخب الإيطالي. وفي النهاية انتهت المباراة بفوز كوريا الجنوبية وتأهلها للدور ربع النهائي.
هدف الذهابي على إيطاليا ولا على إسبانيا كان؟
لا مع اسبانيا، لا كان ركلات ترجيح مع المنتخب الايطالي، كان هدف لا في اطار المباراه نفسها عن طريق نجم المنتخب الكوري في الوقت ده،
والغى هدفين لايطاليا بتذكر بهالمباراه الحكم.
بالضبط بالضبط،
يعني كان في كتير علامات استفهام على التحكيم.
والغريب انه اهان اللي هو لاعب المنتخب الكوري اللي سجل في مرمى ايطاليا كان بيلعب في احد الانديه الايطاليه نادي بروجيا، وتوعدوا رئيس النادي بأنه مش هيلعب مرة أخرى في هذا النادي بعد كده، وكانت دي عاصفة من التعاطف مع اللاعب فيما بعد.
هلا أنا بس هيك بدي أعلق على شغلي، كانت أنه عادة نحن عم نتكلم عن المفاجآت الكبيرة بتصير بالبطولات، يعني المفاجآت منا ناتجة دايما عن المستوى السيء اللي بيظهر فيه الفريق، لكن هناك عوامل أخرى يعني بنشوفها، أنه مثلا أيام منتخب بيأدي مباراة كبيرة والحظ بعنده بالمباراة، يعني هذا حصلت مع المنتخبات الكبيرة بأكثر من نسخة يعني بأكثر من مباراة. فهذا اللي صار وقتها مع عدة منتخبات كبيرة بهالبطولة، خصوصا المنتخب الفرنسي يعني خروجه من أول دور.
طبعا تركيا حلت المركز الثالث في البطولة على ما أعتقد إلي.
تركيا عملت بطولة كتير كبيرة،
يعني هي فازت على المستضيفة حتى اليابان يعني في هذا الوقت، وكانت اليابان هي المستضيفة كأس العالم.
حتى أداء التركي ما كان بالحظ، يعني تركيا قدمت من أفضل مباريات أداء كمستوى، وكان تركيا عالي جدا مستواها بهالبطولة.
أسرع هدف في في كأس العالم منذ البداية حتى اليوم كان هاكان شكور التركي بعد 11 ثانية.
أسرع هدف كان في مباراة كوريا الجنوبية في الثالث والرابع بالضبط، وهي مسيرة كوريا برضو. بس عايزين نقول انه ساعدها الحظ الى حد ما. اول حاجة تركيا ساعدها الحظ الى حد كبير، لانه تركيا كانت في المجموعة اللي فيها كان معاها البرازيل والصين وكوستاريكا. كوستاريكا كانت في ذلك الوقت يعني حديثة العهد الى حد كبير بكأس العالم، فكانت تغلب يعني كانت خسرت المباراة الاولى ليها امام البرازيل، ثم تخطت عقبة الصين وكوستاريكا بسهولة ووصلت للدور الثاني. الدور الثاني جاء مباراتها كانت مع المنتخب الياباني، منتخب الدولة المنظمة وكده، ولكن خصم أخف بكتير من المنافسين الآخرين، وتخطت اليابان بعد كده وذهبت وتأهلت إلى الدور ربع النهائي. قابلت مين بقى؟ قابلت المنتخب السنغالي اللي هو صاحب المفاجآت الكبيرة، لأنه السنغال في نفس البطولة بعد ما تخطت الدور الأول وتأهلت للدور ثمن النهائي عملت مباراة من أروع المباريات في تاريخ المنتخبات الأفريقية مع المنتخبات الأوروبية في نهائيات كأس العالم. المباراة دي كانت مع المنتخب السويدي، وتخطت السنغال السويد بهدف تاريخي كان سجله هنري كامارا نجم المنتخب السنغالي وقتها
بالتمديد كمان، صح؟
بقى في التمديد برضو، وكان السويد على فكرة في المباراة دي متقدمة بهدف. والتقت السنغال مع تركيا في الدور ربع النهائي، ولكن هنا بقى توقفت السنغال ومفاجآتها، واستطاع المنتخب التركي انه يتغلب على السنغال. لكن لما تشوف مسيرة تركيا، لان هي لم تقابل باستثناء البرازيل في نصف النهائي وفي الدور الاول ما قبلتش منتخب من منتخبات الصف الاول الكبار، وده القرعة، ومسيرة المنتخب بتكون بهذا الشكل. ولكن في النهاية إنجاز كبير للكرة التركية التأهل،
هم وصلوا لنصف النهائي على ما اعتقد في 2002، صحيح
نصف النهائي، وحصلوا على المركز الثالث
بصعوبة. خسروا 1-0، وكان ممكن كوريا تعدل، يعني كانت مباراة 50-50 مثل ما نقول يعني
منتخب تركيا. من الغريب جدا أن منتخب تركيا وصل لنصف النهائي وخسر أمام البرازيل، يعني
بمباراة صعبة جدا كانت على البرازيل، يعني لحتى عدت المباراة البرازيل كانت تركيا قدمت أداء عالي جدا، كان من أفضل البطولات اللي لعبتها تركيا. طبعا اليوم منتخب التركي كتير بعيد عن المستوى اللي قدمه بهالفترة.
منتخب التركي تراجع في دوري الأمم الأوروبية للمستوى الثالث، وضع سيء جدا للكرة التركية حاليا، ولذلك هم يعني وإن كان في تصفيات كأس العالم 2022 تأهلوا للملحق.
وهو يعني أنا المستغرب منه تبغي الصراحة أنهم خسروا، يعني خسروا أمام البرازيل بصعوبة، يعني هذا شيء يعني ممكن أكثر شيء يعني أنا ما كنت عارف عن الموضوع. أن
المستويات
تركيا
كانت متقاربة جدا في الدور نصف النهائي، ألمانيا كسبت كوريا الجنوبية أيضا بصعوبة 1-0، والبرازيل تخطت برضو تركيا بشكل صعب جدا، يعني في واحدة من أصعب مواجهات البرازيل في البطولة.
وطبعا هو يعني أغرب شيء بالنسبة لي أنا خروج فرنسا من الدور الأول، طبعا يعني هذا كان
صدمة مش حتى مفاجأة يعني
لا، في 2002 أنا كنت لحد الحين يعني ما زلت يعني طفل، يعني ما كنت على علم بهذه الأشياء.
أنا كان عندي امتحان وقتها وزعلت كتير على الموضوع يعني.
وهي كانت بدأت يعني كسنة في كأس العالم أو أصبح منهج أنه حامل اللقب يخرج من الدور الأول، يعني
لعنة حامل اللقب
بالضبط، سميناها لعنة حامل اللقب بعد كده، لأنه في المونديال اللي هو مونديال 2010
كأس العالم 2010 كان في جنوب أفريقيا،
في جنوب أفريقيا
اللي هو وكا
بظروف مناخية صعبة كانت
حسب الشهيرة بتاعت المونديال
تقريبا، هي لحد الحين هي أشهر أغنية لكأس العالم يعني، اللي هي شاكيرا.
الأغنيتين ويفينج فلاج اللي غناها مطرب صومالي من كندي من أصول صومالية، والأغنية بتاعت شاكيرا بتاعت وكا وكا، دول هم إلى الآن لازالوا هم من رموز الأغاني بتاعت انطلاق كأس العالم.
وشنو معنى وكا وكا يعني؟ احنا دايما نقول وكا وكا،
أعتقد إن هي من اللغة اللغة الأفريقية أو اللغة الأصلية
السكان الأصليين.
كأس العالم طبعا 2010 هو يمكن أول كأس عالم أنا يعني يصدر عليه في الذاكرة، يعني أنا يعني أتذكر لما كنت
صغير. من 12 سنة ايه.
من 12 سنة بالضبط، يعني أنا كنت لحد الحين توي بادي في إعجابي بكرة القدم، فكأس العالم اللي في جنوب أفريقيا بالذات لد ذكريات جميلة بالنسبة لي. طبعا ما أعرف عن الأشياء الثانية يعني المفاجآت اللي صارت في كأس في النسخة هذه من كأس العالم، أنتوا أخبر مني.
أنا بالنسبة لي أكبر مفاجأة، يعني مش مفاجأة بس، كان أول لقب لإسبانيا تاخد كأس العالم. مظبوط، كان بالضبط. أول لقب، وإسبانيا كل مباراة ربحتها بهدف،
وأسبانيا بدأت كأس العالم بالخسارة أمام سويسرا، ولم يكن من قبل أو مسبوقا أنه بطل كأس العالم يفوز يخسر في أول مباراة ثم يفوز باللقب. دي كانت أول مرة تحصل أنه فريق يخسر في أول مباراة ويفوز باللقب كأس العالم بعد كده. اللي غطى في كأس العالم على مفاجأة خسارة فرنسا غطى أكتر ما حدث في صفوف المنتخب الفرنسي من مشاكل
فضائح
أو فضائح بمعنى أصح.
امتنعوا اللاعبين عن التدريب، وصار في مشكلة بين لاعب نيكولا أنيلكا بوقتها كان نجم يعتبر مع المدرب ريمون دومينيك، واعترض على قراراته بالملعب وعلى الخطط، فصار في مشكل كبير وتسرب للصحافة. يعني هذه كانت كمان من أكتر الأشياء اللي انطبعت بهالمونديال.
ونضحت زيدان كانت في 2010 صحيح ولا كان
لا 2006
نضحت زيدان الشهيرة يعني.
هذا كان منتخب الفرنسي ما بعد زيدان، وصار في تخبط كتير بالاتحاد الفرنسي وبالمنتخب ككل ومدربين، يعني كانت مرحلة سوداء بتاريخ الكرة الفرنسية.
بالضبط، هو الشيء البصمة التاريخية لكأس العالم 2010 أن بطل كأس العالم 2006 ووصيف كأس العالم 2006 الاثنين خرجوا من الدور الأول. إيطاليا كانت بطل كأس العالم 2006 وودعت في المجموعة اللي كانت فيها، اللي كان فيها معها المنتخب باراغواي لو نتذكر،
خسرت من سلوفاكيا بآخر مباراة، تعادلت أول ماتشين.
بالضبط، تعادلت مع نيوزيلندا، تعادلت مع باراغواي وخسرت من سلوفاكيا.
كانت بتعتبر مجموعة سهلة لبطل عالم يعني حامل اللقب، كمان قالوا انه لعنة حامل اللقب خرج من دور الاول، واداء كان سيء جدا لايطاليا حتى.
فهي دي يعني اقوى مفاجأتين. لكن في مفاجأة بقى في الاداء المبهر،
المانيا.
مفاجأة في الاداء المبهر لانه منتخب المانيا كان بدأت تحضيراته وبدأ اداء المنتخب ده يتبلور في كأس العالم 2006 من خلال جيل إلى حد كبير من الشباب كان بيقوده يورجن كلينسمان، كان منتخب الرباعيات.
بما معنى يعني شنو منتخب الرباعيات؟
أول مباراة لي كان مع أستراليا، كسب أستراليا 4 في دور ثمن النهائي مع المنتخب الإنجليزي، كسبوا 4-1.
في إلى ذاكرة أنا وياك
طبعا، إحنا كنا في التغطية بتاعتها في المباراة دي ومتصورين بداية المباراة لابسين قمصان المنتخب الإنجليزي.
طبعا ما شاء الله يعني، بس للتوضيح يعني أحمد وإليهم موجودين في الصحافة الرياضية وغطوا تقريبا أغلب نسخ كأس العالم اللي موجودة، يعني كانت من 2002 ولا 2006.
أول نسخة كأس العالم نغطيها هنا كانت 2006.
يعني ما شاء الله لكم باع طويل في هذا المجال، وانا شفنا ان عندكم مسميات يعني
لينا باع في توديع حامل اللقب.
طبعا وكأس العالم جنوب افريقيا افتقدنا فيه الاسامي الكبيره مثل فرنسا، المانيا، ايطاليا.
المانيا في جنوب افريقيا كانت على ما بقول لك مونديال المربعيات، يعني هم جم بعد كده، وايضا اخر رباعيه او اقوى رباعيه اليوم كانت امام الارجنتين، لانه الارجنتين في 2010 كان بيضربها مارادونا، فمارادونا في 2010 بيسالوه على نجم المنتخب الالماني وقتها توماس مولر، فكان صريح
سخر منه
قال ده الولد اللي بيجيب الكرات من بره. ففي المباراة منتخب الألماني كسب برباعية وتألق بشكل كبير جدا في
4-0 كانت
4-0 في هذه
المباراة. يعني مارادونا كان حاضر على
مارادونا كان حاضر كمدرب للمنتخب الأرجنتيني في كأس العالم 2010.
كانت نهاية مسيرته مع بتصور بهذه المباراة يعني كانت خلص أقال الاتحاد الأرجنتيني أو هو ترك يعني.
ولعل نذكر أن مثلا كأس العالم 2010 على ما أعتقد أن إسبانيا هي أول من أول كأس عالم كان لإسبانيا صحيح
ولا؟ أول لقب تتوج به
صح. وكانت فازة باليورو 2008 قبل هالبطولة كانت فازت باليورو وكانت تاني بطولة بتفوز فيها هي كأس العالم 2010 لأول مرة فكان إنجاز للكرة الإسبانية. بس أنا رأيي كان يعني إسبانيا ما بتستاهل تتوج بالبطولة لأنه إذا بتشوف مبارياتها كانت تفوز دائما بهدف واحد.
بل إنه في هدف في مباراة باراجواي وإسبانيا سجله نيلسون فالديز اللي كان بيلعب في بروسيا دورتموند وقتها، هذا الهدف تم إلغاؤه ولا يعلم أحد إلى الآن لماذا ألغي، لأنه في خطأ كبير في تقدير الحكم للكرة. كان يعني الكرة حصل فيها لبس، لا هي أوفسايد ولا فاول، وتم إلغاء الهدف. ده كانت لحظة مفصلية جدا مع المنتخب الأسباني في هذه البطولة.
هلا من بدي أضيف شغلي بس من جملة الأمور اللي كانت اللي أحدثت المفاجآت بهالبطولة كانت لوجستيا وتنقل المنتخبات بين الملاعب. يعني إحنا هلا عنا كأس عالم بقطر، ملاعب قريبة عن بعضها، شكت المنتخبات والاتحادات بجنوب افريقيا بكاس العالم من بعد المسافات وتاثيرها على اللاعبين على
جنوب افريقيا،
فهذه شكلت مفاجآت بالمباريات.
او هو اللي انا ذكرنا جنوب افريقيا بنوا ملعب بالكامل في نص البحر على جزيره، ملعب عائم على جزيره بالكامل، واللي وكان في صعوبه للوصول اليه.
كان في امكانيات تنظيميه ولوجستيه جيده، يعني امكانيات تنظيميه في الإنشاءات وفي الاستضافة، ولكن بعد المسافات زي ما إلي قال وصعوبة التنقل بالطائرات ما كانش شيء مريح أبدا، خاصة بالنسبة للإعلاميين واللي بيقوموا بالتغطية للبطولة.
كانوا يعني يستعملوا كتير طيران بين مدينة والتانية ليروحوا الملاعب، سواء يعني مثل ما قال اللاعبين والإعلام.
وده من أهم العوامل اللي بتخلي إنفانتينو دايما رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يقول أنه كأس العالم في قطر سيكون الأفضل بسبب سهولة التنقل وحضور المباراة، مش بس للجماهير ولكن للأطقم الفنية اللي بتقوم بتغطية هذه المباريات.
لا خلنا ننتقل مثلا من كيب تاون إلى ريو دي جانيرو إلى البرازيل كأس العالم 2014. شن أبرز الأشياء اللي صارت في كأس العالم يعني 2014 بالذات اللي هو كان في البرازيل؟ هل يعني البرازيل مثلا هي معروفة أن هي عندها أطول أكثر من فاز بلقب كأس العالم على ما أعتقد؟
البرازيل كسبت كأس العالم 5 مرات، مونديال كأس العالم 58، كأس العالم 62، وكأس العالم 70 و 94، وآخرهم 2002.
وطبعا إسبانيا طلعت من الدور الأول أيضا،
هذه يعني لعنة حاملة اللقب
هي
لعنة حاملة اللقب معنا.
يعني 2002 خروج فرنسا من الدور الأول، 2010 خروج إيطاليا من الدور الأول، وفرنسا بعد من الدور الأول،
وصيفة بطل العالم كانت
أيوة. وفي 2014 خروج إسبانيا من صح. 2010 صح. في كأس العالم 2010
تواصلت لعنة خروج حامل اللقب.
ولكن الصدمة الكبرى كانت بجانب طبعا خروج إسبانيا، كانت الصدمة الكبرى في المجموعة اللي ضمت إيطاليا ومعها إنجلترا وكوستاريكا وأوروغواي. كل الناس رشحت في هذه المجموعة أنه إيطاليا وإنجلترا هم اللي يتنافسوا على التأهل للدور الثاني، أو يعني يحسموا أول وثاني المجموعة. فإذا بالمنتخب الكوستاريكي هو الذي يصنع المفاجأة في هذه المجموعة وهو اللي يتأهل،
تصدر
وتصدر، وخرجت أوروغواي وخرجت إيطاليا وخرجت إنجلترا من الدور الأول، وتأهل المنتخب كوستاريكا إلى الدور الثاني. فدي كانت من اهم المفاجآت ايضا اللي شهدها المنتخب.
وكان تاهل الجزائر الدور 16 من مفاجآت كمان المنتخبات يعني العربيه،
يعني تقريبا من نادر جدا ما نشوف احنا منتخبات عربيه تتاهل الى دور 16.
حدثت 3 مرات. اول مره كانت في 1986 المونديال، المغرب حسمت مجموعتها
يعني قبل ما انا انولد اصلا يعني.
بالضبط. ولكن برضو يعني اذا كنا بنتحدث عن المفاجآت فدي كانت واحده من اجمل المفاجآت العربيه في المونديال،
الاداء الجزائري بهالمباراه. وألمانيا فازت بالتمديد 2-1. بتذكر الحارس نوير كم مرة أنقذ مرمى ألمانيا من أهداف محققة، يعني لما كان حارس بهالقوة كان ممكن منتخب الجزائر
يوصل. هو منفذ في كأس العالم 2010
2014
في البرازيل،
ايه ربحت ألمانيا على الأرجنتين.
يعني ألمانيا يعني ما شاء الله كان عندهم فريق يعني.
بس قبل ما نوصل سوري على هذه المباراة، من المفاجآت الكبيرة اللي صارت بتاريخ كأس العالم كلها النص نهائي اللي لعب بين البرازيل وألمانيا والخسارة 7-1.
العلامة هي دي العلامة الأبرز لكأس العالم 2014 هو انهيار البرازيل على ملعب الماراكانا أمام ألمانيا وخسارتها 7-1
خلال 20 دقيقة تقريبا. سجلوا 5 أهداف
من الشوط الأول.
ننتقل إلى كأس العالم اللي صار في روسيا، لعله هو كأس العالم الأكثر تنظيما في جميع نسخ كأس العالم، ما إذا تتفقون معي ولا لا. حاملة اللقب السابق لكأس العالم اللي قبل 2018 اللي هو في 2000
كان المنتخب 2014
كان ألمانيا.
اللقب ألمانيا.
ألمانيا صحيح أيوة. ففراس حاملة اللقب ألمانيا يعني إذا ما خاب ظني هي خرجت من الدور الأول في كأس العالم في روسيا.
منتخب ألمانيا قدم أسوأ نسخة ليه في روسيا وخرج وكان بجانب الحدث، يعني ما قدموش مباريات كبيرة وخرجوا من الدور الأول. كان منتخب هزيل جدا يعني.
شنو سبب ان المنتخب الالماني من بعد انتصاره في النسخه السابقه لكاس العالم انه يدخل بخساره قويه على 2018 لكاس العالم اللي في روسيا؟
هو مش من عاده المنتخبات الالمانيه هنا تستسهل، يمكن يكون في استسهال للمنافسين، يكون التحضير السيء كان موجود في قبل البطوله. نسخة كانت للنسيان بالنسبة للمنتخب ألمانيا اللي غادر من الدور الأول.
وطبعا ميسي كان مع منتخب الأرجنتين وهو كان في أعلى في قمة مستواه الكروي، لكن في نفس الوقت هو خسر من كرواتيا.
منتخب الأرجنتيني في النسخة متاع 2018 كان منتخب يعني بصراحة متواضع الإمكانيات باستثناء العلامة الفارقة اللي كانت ميسي، كان متوهج في 2018. لكن المنتخب الأرجنتيني مثل وفي العادة يعني مثل المنتخبات الكبيرة اللي تدخل المونديال وتنافس، لكن بصراحة اصطدم منتخب كرواتي منظم جدا عنده أسماء رنانة في تلك الفترة، مودريتش راكيتيتش، في أسماء كبيرة يعني في منتخب كرواتي اللي وصل للمباراة النهائية ولكن اصطدم بوجود منتخب جاهز على كامل الأصعدة هو منتخب فرنسي بقيادة ديدي ديشان.
يمكن هل تتوافق معايا فراس أنه المجموعة بتاعت الأرجنتين كانت في المتناول لولا وجود منتخبين في المتناول زي أيسلندا ونيجيريا لم تكن لتتأهل للدور الثاني من الأساس؟
منتخب الأرجنتين في نسخة 2018 مثل ما قلت صحيح أحمد أنه كان منتخب متواضع جدا، يعني محور دفاع ضعيف تقريبا فيه أوتاميندي، لاعبين يعني ما كانوا في مستوى كأس عالم بصراحة.
علما أنه أحرق فرنسا في المباراة بتاعت الثالث بتاعت الدور ثمن النهائي،
لكن منتخب الفرنسي بقوة اللاعبين اللي موجودة فيه وبثوب البطل قدر انه يوصل للمباراة النهائية ويتوج، بصراحة كان يستحق اللقب هذا المنتخب الفرنسي.
خلصت 4-3.
هي كانت اول مباراة مفتوحة بتلعبها فرنسا بالبطولة قدام الارجنتين.
مباراة فرنسا والارجنتين تقريبا تألق فيها نجم بايرن بافار.
خلي بالكم انه الارجنتين كمان تقدمت في هذه المباراة 2-1 حتى تعادل بافار بالتسديدة الهدف الاجمل في المونديال.
وكانت انتقادات كبيره لديدي ديشان على طريقه اللعب
هي مع الارجنتين
في كامل البطوله. أيه
بكامل
تقريبا
البطولة، بس هي كانت المباراه الاكمل اللي لعبها منتخب فرنسي قدام الارجنتين.
هو الـ يعني كؤوس العالم ولا حتى اي مسابقه اخرى تربح ولا تلعب، قصة اني باش تمشي لكاس العالم ولا تمشي لاي تظاهرة يعني محلية ولا اقليمية ولا عالمية، المنتخب اللي يحط يعني نصب اعينه الوصول للمباراة النهائية والتتويج ويبعد شوية على يعني انك تفتح الملعب متاعك قدام منتخبات قوية وانك تكون مش متوازن بين الدفاع والهجوم، اكيد جدا مش حيمشي لبعيد المنتخب هذا. فعادي جدا انه منتخب فرنسا لعب بطريقة تكتيكية مميزة بتحفظ دفاعي مع اللعب هجمات مرتدة سريعة، وكان أوليفي جيرو هو يعني النقطة المذيئة للمنتخب اللي الناس انتقدته بعد
انه لم يسجل في
كان النقطة المذيئة يعني للجديد دوشان والجماهير المنتخب الفرنسي وحتى للمتابعين. فيعني التظاهرات هذه تكسب ولا تلعب.
يعني الفضل لديدي ديشان مدرب يعني كان فاز مع فرنسا بكاس العالم 98 مدرب قدير جدا يعني فاز كلاعب ورجع فاز كمدرب مع فرنسا باللعب
وتأهل لنهائي يورو 2016
كمان. صح يعني كان قبل كاس العالم كان وصل لنهائي اليورو قبل بسنتين
هو وبيكن باور وزاجالو تقريبا الوحيدين
تقريبا ثلاث مدربين او اربع مدربين زاجالو
ربحها وكلاعب وكمدرب وبيكن باور 74 وكاس العالم 1990 ربحه كمدرب ايضا
حتى نسخه 2018 انتم كنتم تتحدثوا على نسخه 2010 بعد المسافات حتى روسيا كانت المسافات طويله جدا يعني بين المدن
ست ساعات بعض المدن
كانت المسافه بعيده جدا حتى الجماهير يعني عانت ساعات طويلة للوصول للملاعب يعني.
بعض الجماهير استقر في أماكن المنتخبات اللي هيشجعها واكتفى بمشاهدة التلفاز للمباريات الأخرى في بقية المجموعات يعني استحالت ان هو يسافر ويروح ويقدر ان هو يتفرج على أكثر من مباراة في أكثر من مجموعة في كأس العالم.
وطبعا يعني دائما احنا يعني اول نسخة كأس عالم انا غطيتها في حياتي يعني المهنية في بيين كانت نسخة كأس العالم 2018 في روسيا. واللي اتذكر ان الدولة المستضيفة روسيا كان من المفاجئ جدا وصولها الى دور ربع النهائي اتوقع ولا الثمن النهائي
ربع النهائي
وصلت ربع النهائي
وكان جدا يعني مستوى جدا عالي من الدولة المستضيفة
هو
يعني.
هو الحقيقة كانت من مفاجآت كأس العالم 2018 هو أداء المنتخب الروسي لأنه لو نرجع بورا شوية لمنتخب روسيا في كأس القارات اللي كانت في روسيا أيضا 2017 كان أداء مهتز جدا وخرجت من الدور الأول. ف 2018 المنتخب الروسي بدأ بداية قوية أمام السعودية في مباراة الافتتاح وتأهل للدور ثمن النهائي وكانت مباراته مع المنتخب الأسباني كل الترشيحات كانت لصالح أسبانيا الحقيقة لأن المنتخب الروسي أخرج أسبانيا بركلات الترجيح على ما أتذكر واستمر في كأس العالم واصطدم بالمنتخب الكرواتي وأيضا
كمان بركلات الترجيح
وأدى مباراة قوية جدا أمام كرواتيا ولم يخرج إلا أيضا بركلات الترجيح. فإحنا دايما عندنا وجهين بمناسبة المفاجآت للدولة المستضيفة لكأس العالم في مثلا زي جنوب أفريقيا في كأس العالم 2010
هي كانت خرج الدور أول
بالضبط وفي طبعا زي ما شاهدنا روسيا في كأس العالم 2018 ووصلت إلى ربع النهائي.
طبعا إحنا جايين على بعد أيام معدودة جدا من كأس العالم فيفا قطر 2022 ألا وهي النسخة المنتظرة جدا حول العالم من كأس العالم كتنظيم والكل يقول أن هذه هي أفضل نسخة لكأس العالم سوف تكون في قطر. لعنة حامل اللقب هل ستستمر وهل فرنسا سوف تخرج من الدور الأول؟
أنا ما بتوقع يعني فرنسا مثل ما عم بيقال برغم من الغيابات يعني بالمنتخب الفرنسي بس
أنت بتوقع يعني تكون... من مشجعين منتخب فرنسا يعني
أنا عم دافع عن منتخب فرنسا بس ما بتوقع أنه فرنسا بمجموعتها أنه تخرج من الدور الأول.
أقدر حد يتكلم هو فرنسا لأنه تونس وفرنسا في نفس المجموعة
هو المنطق يقول أنه المنطق والعقل وحتى حتى لو في غيابات في منتخب فرنسا أكيد منتخب فرنسا سيذهب بعيدا في مونديال قطر لأنه بصراحة منتخب متكامل حتى لو هناك بعض الغيابات ما تأثر على تشكيلة ديدي ديشان عنده بدائل عدة وعنده لاعبين من طراز عالي يعني حتى لو غاب كانتي ولا أي لاعب ثاني ولا لاعب بايرن منشن المدافع هرنانديز يعني المنتخب يمتلك ثلاثة أو أربع منتخبات يعني في فرنسا ما عندهمش مشكل يعني
حتى ميسي من يومين صرح سألوه عن قال لهم إذا بديت اختار منتخبين مرشحين لكأس العالم قال لهم البرازيل وفرنسا فرغم يعني هالموضوع والانتقادات بعد فرنسا من أكبر المرشحين
لكن فرنسا الأرجنتين أيضا هو من المرشحين اللي هم
يعني لقب مع ميسي
الأرجنتين النسخة الحالية مختلفة عن نسخ الفايتة الكل. الأرجنتين يملك مدرب محترم فنيا عنده لاعبين ينشطوا في أقوى البطولات واللي تقريبا معناه مش عاملين صخب وفي تواجدهم في الأندية اللي يلعبوا فيها يعني المنتخب جاهز بعد الكوبا أمريكا المنتخب جاهز حاضر. ميسي انضج كثير فقادر انه يساعد المنتخب حتى بالوقوف الجيد في الملعب. تمريرات خاصه شفناه من فتره من في باريس سان جيرمان قاعد يعمل في مباريات كبيره, يعني تمريرات ممتازه. منتخب متكامل, منتخب الارجنتيني منتخب متكامل, وممكن يمشي لبعيد في كاس العالم. يعني دائما على الورق اوكي الارجنتين منتخب ينافس, لكن ظروف البطوله والاحداث اللي تصير مع كل منتخب في كل بطوله هذا اللي يخليك انه يعني ما تحطش إن منتخب مرشح فوق العاده انه ياخذ اللقب, لانه عادي جدا نقولوا فرنسا بطله بعدين تصير مشاكل في غرف الملابس, تصير مشكله اعلاميه, المنتخب بيصير الأسرار متاعه كلها في وسائل الإعلام, الناس ما عاش تركز يتشتت التفكير, فممكن المنتخب يعني يولي بعيد على وجوده في كأس العالم. منتخبات ثانية ممكن بطل يولد في وسط البطولة, يعني في وسط البطولة ممكن يولد بطل, يعني
مثل ما حصل في كأس العرب طبعا. يعني عندنا في نسخة كأس العرب ظهرت أسامي جديدة يعني للمنتخبات هذول,
نسخة كأس العرب اللي استضافتها الدوحة يعني
أظهرت أسامي جديدة, يعني ممكن حد من هذه الأسامي تبرز في أسامي جديدة تبرز في نسخة من كأس العالم.
ظهور المنتخب التونسي في كأس العرب ولعب عدد كبير من لعبته بطاقمه الفني على الملاعب القطرية وتعودوا على الأجواء وال الدعم الجماهيري الكبير جدا اللي هيلاقيه المنتخب التونسي في كأس العالم, الأمور دي والمعطيات دي بتجعل أنا من جانبي كرأي آخر يعني الرأي السديد في راس وإيدي أخشى على المنتخب الفرنسي من عقبات الدور الأول ومن المفاجآت الدور الأول. خلي بالكوا أنه فرنسا دايما بدايتها مش قوية في دور المجموعات, احنا نتذكر فرنسا في كأس العالم 2018 كانت تقريبا نفس المجموعة باستثناء المنتخب التونسي, كان معها الدنمارك وكان معها أستراليا وكان معها بيرو ولم تكن
تقريبا نفس المجموعة
باستثناء تونس ولم تكن البداية قوية. معطى تونس في هذه البطولة بالدعم الجماهيري بأنه عدد كبير من اللاعبين لعب في من سنة على نفس الملاعب بيجعل مباراة تونس وفرنسا مباراة مش سهلة أبدا.
هي مش بس تونس, المنتخبات العربية عندها فرصة كتير كبيرة تعمل نتائج إيجابية لأنه رح يكون عندها دعم جماهيري كتير كبير بقطر.
بس أنا بتكلم في حالة فرنسا تحديدا, يعني
أوكي في دعم جماهيري وأنه مثل ما قال أحمد أنه المنتخبات خاصة المنتخب التونسي تقريبا في 6-7 عناصر لعبوا على
الملاعب
اللي موجودة, لكن الجاهزية البدنية
هي خبرة
والمستوى العالي, يعني تفرق لاعب يلعب في دوري إنجليزي في مانشستر ولا في مانشستر يونايتد ولا في السيتي ولا في تشيلسي مع لاعب يلعب في دوري فرنسي ولا يلعب في دوري يوناني ولا في دوري تركي.
خلي بالك انه ظروف كأس العالم دايما دي مميزاتها, ده الجميل فيها. يعني كأس العالم 2014 احنا لسه بنتكلم منتخب كوستاريكا بمعنى الكلمة مجهول وتغلب على نوعية اللعيبة اللي انت بتقول عليها دي,
لكن هذا ما يعنيش انه اكيد اللاعبين التوانسة بشي جول الدوحة بعقلية المقاتل
بالضبط,
رح يلعبوا على امكانياتهم, يعرفوا انهم يلعبوا في بلدهم مش في يعني وكانهم يلعبوا في ستاد رادس,
يستحضروا الروح اللي لعبوا بيها امام انجلترا في 2018.
الاكيد سيكون جاهز مع يعني نفس العناصر اللي دائما موجوده هتكون في التشكيل النهائي للمونديال مع الدعم الجماهيري. على الاقل نحن نقولوا انه الشعب التونسي طامع انه يشوف المنتخب التونسي في الدور الثاني, طامع انه يشوف كره بلهجتنا التونسيه مزيانه, يعني حاجه تكون محترمه, يفرج كره يعطي الانتباع اللي هو وصل للمونديال عن جداره واستحقاق, هذا مطمع الجميع. لكن ظروف المباريات والخصم اللي بيشتلعب امامه, يعني منتخب دنمارك محترم ومحترم جدا, منتخب بامكانيات, يعني أنا يخوفوني شخصيا المنتخبات اللي ما عندهاش نجم اللي تكون كتلة كاملة. يعني منتخب دنماركي كتلة كاملة قوية يعني. الأماكن اللي موجودة فيه كلها قوية يعني, اللاعبين الكل مؤثرين.
خلينا ننتقل يا شباب. احنا دائما نقول ان يعني مثلا روسيا فاجأت الناس في كأس العالم 2018 بتأهلها لدور ربع النهائي. توقعاتكم لقطر بما أنها الدولة المستضيفة, هل ومجموعتها تقريبا شبه, انا اقول يعني ممكن ان ممكن في امل ان قطر ان ممكن تنتقل الى المرحله دور 16 او غير المراحل اللي بعدها؟
في امل كبير يعني. قطر مجموعه صعبه بس قطر عندها امل كتير كبير, لانه منتخب قطري احتك بمنتخبات اوروبيه ومن امريكا الجنوبيه ولعب تقريبا مباريات يعني راح تفيده كتير بكاس العالم تحضيريا. بل إن لو انه النتائج مؤخرا كانت مش,
هل ممكن احنا نتفاجئ بمنتخب قطر بما
ممكن, ممكن كتير.
يمتلك خبرة اللعبة مع منتخب اكوادور في فترات سابقة في مباريات ودية, كسب منتخب اكوادور قبل كده. المسافة ما بين المنتخب القطري والمنتخب السنغالي في المستوى انا شايف ان هي مسافة مش كبيرة ابدا. منتخب السنغالي لو بنتكلم عنه من خبراتنا احنا ليه كمجموعة اسماء ممكن تكون اسماء جيدة, ولكن كمجموعة مش على نفس المستوى على نفس القوة. بل يمكن هي يعني كان شفناها في كأس العالم 2018 خرجت من الدور الاول, كانت مجموعة في المتناول جدا, كان معاهم كولومبيا كان معاهم اليابان وكان معاهم بولندا, فودعت من الدور الاول. في مجموعتها في كأس الأمم الأفريقية قدمت أداء كان مهتز إلى حد كبير, وحتى المباراة نصف النهائي في كأس الأمم الأفريقية اللي لم كانت أمام منتخب بوركينا فاسو لم يقدم المنتخب السنغالي أداء جيد. ملاحظتي حاليا على المنتخب السنغالي أنه عدد كبير من لاعبين مش في أفضل مستوياتهم.
إدوارد ميندي ماني طبعا,
حتى ماني مسيرته مع بايرن ميونخ صاعدة وهابطة. يعني ماني كان احتياطي في مباراة
مع
اكيد انا واحد, هو الثانية في العالم, ثانية هو في ترتيب البالون نور كان هو اللاعب
رقم 2 الموسم الماضي 2022.
ولكن يعني انا مصر انه دائما اللقطة الاخيرة قبل انطلاق كاس العالم هي المؤثرة جدا. النهاردة منتخب السنغال بس يعني نشوف نظرة عامة على لعبته, عدد كبير من نجومه الآن مش في مستواهم بل تحولوا لبدلاء, أبرزهم إدوارد ميندي حارس المرمى.
طبعاً إحنا ما
هو هو كلمة السر في منتخب قطر هو التعامل الجيد مع كل مباراة على حدة. ما نفكرش في الدور الثاني, ما نفكرش إني نربح يعني بنتيجة مبهرة, نسير مباراتي كل مباراة على حدة. المباراة الأولى هي مفتاح التأهل. لو المنتخب القطري قدر أنه يفوز مباراة الافتتاح على الإكوادور سيكون الطريق معبد أمامه المرور للدور الثاني, لأنه السنغال نعرفوه منتخب تحس وكأنه ما بين ظفرين, منتخب مزاجي يعني مرة يعطيك مباراة قوية ومرة يكون خارج الموضوع. فممكن منتخب قطري مع توليفة جيدة مع تحذير نفساني جيد للمباراة لأنه صاحب الأرض عليه ضغوطات قادر انه يمشي للدور الثاني.
المباراة الصعبة لقطر راح تكون قدام هولندا, يعني منتخب
مباراة تحصيل حاصل
عنده لاعبين كبار
يعني الامور التأهل أوروبي. ستحسم في المباراتين
ترتيب المباريات نفسه مهم جدا, وده يمكن كنا بنتكلم عنه قبل كده بالنسبة لتونس. ترتيب المباريات بالنسبة لقطر بدايته مع الاكوادور وبداية السنغال مع هولندا, فانك تبدأ
من الجولة باخر جولة يعني
اكيد, بس انك تبقى خطوة متقدم على السنغال ومعاك ثلاث نقط في مباراتك الأولى ده
بتريح اللاعبين
أكيد 100%
للأمانة. إنك تخلي نفسك للمباراة الأخيرة هذا يعتبر انتحار. منتخب هولندا
بس ما بتعرف ظروف المباريات,
منتخب
يعني
هولندا بصراحة ما يسامحش في مع حتى منتخب مهما كان شأن
متاعه
من أقوى المنتخبات اللي موجودة في البطولة, ما عليهاش العين, ممكن تمشي لبعيد للمربع الذهبي وممكن حتى توصل للفاينل.
وينطبق عليه اللي قاله في راس انه منتخب لا نجم
بالضبط. فمن رأيي انا ناخذ مثل ما نقوله يعني في تونس ناخذ باي على بكري, يعني ناخذ ست نقاط متاعي بدري بدري ونخلص ونرتاح يعني.
هلا المهم احمد انت راح تكون مع الجماهير ضد السنغال دايما موجود بالصفوف الامامية عم بتشجع.
هو طبعا الواحد بالتأكيد بيشجع المنتخب القطري ده أكيد يعني, بس أنا في المجمل أنا من الناس اللي بتستمتع بأداء المنتخب الهولندي بشكل كبير, فبالتالي يعني أنا في أداء في مباراة الهولندا والسنغال يعني ما
أكيد
ما 50-50 يعني. برضو حابين نتكلم على بقية المنتخبات العربية بقى يعني نتكلم منتخب المغربي.
ممكن نتكلم عن مثلا منتخب إنجلترا في المجموعة الثانية هو على منافسة مثلا مع الولايات المتحدة إيران وويلز.
يعني المنتخب الإنجليزي بصراحة يعني على الورق وحتى كتاريخ هو مرشح فوق العادة أنه يكمل متصدر للمجموعة الثانية مع احتراماتي لبقية المنتخبات بصراحة. يعني البطاقة الأولى ستكون من نصيب إنجلترا وبقية المنتخبات أنا شخصيا نعتقد أنه حظوظها متساوية. منتخب إيراني مهوش سيء، منتخب أمريكا منتخب متحسن ومش سيء، ومنتخب ويلز مع جارث بيل كل شيء يعني متوقع أنه يخطف البطاقة الثانية ويمر للدور الثاني.
صعب على ويلز أنا بتصور.
يعني أنا أحس في المجموعة الثانية إنجلترا هو المرشح أنه يطلع منها، يعني أنه يتأهل للدور 16.
أكيد محمد أكيد منتخب إنجلترا في مجموعة سهلة صراحة، ممكن يعني ما يربحش بأربعة أو خمسة لأنه دائما المنتخبات الكبيرة تحب تدخل في التظاهرات هذه يعني رويدا رويدا شوي شوي، عطيني أنا المحصلة متاعي 3 نقاط وخلاص يعني عطيني نتعدل الدور الثاني مهما كانت الكيفية وبأي صورة يعني نتعدل الدور الثاني. فأكيد منتخب إنجلترا أكيد مش بشي يوري كورة كبيرة لكن مش يمر بسهولة
مع الأخذ في الاعتبار أنه بيعاني من مشاكل كبيرة فنية جدا وعنده إصابات كبيرة في الفريق أبرزها ريس جيمس.
لاعبين دوري إنجليزي
ريس جيمس نجم تشيلسي حاليا،
ريس جيمس غريب صح
بالضبط مصاب خلاص لن يلحق بالمونديال، عنده مشكلة في على جانب الظهير الأيسر مع الأيمن تحديدا ترينت ألكسندر أرنولد مش في وضعه الطبيعي. المنتخب بشكل عام في حالة انخفاض في المستوى، ومن حسن حظ جارث ساوثجيت زي ما قال فراس بالضبط ان المجموعة اللي هيلعب فيها في كأس العالم في المتناول، المنافس الاساسي بتاعه منتخب ويلز بيمر ايضا بأسوأ حالاته، 5 مباريات على التوالي لم يفز
حتى المنتخب الامريكي.
ويلز من المنتخبات اللي قدمت مستويات سيئة جدا في دوري الامم الاوروبية وتراجع مستواها بشكل كبير حاليا. برضو منتخب أمريكا ليس هو الأفضل في أمريكا الشمالية، يعني ليس هو المنتخب الأول أو يعني حاليا تصنيف منتخب أمريكا
مقنع المنتخب آخر ماتشات لعبها سيء
بالضبط. فأنا شايف أنه معاناة إنجلترا ستبدأ من الدور الثاني، لكن يعني كواحد متابع لمستوى المنتخب الإنجليزي صعب أن احنا نشوف العطاء اللي تقدم فيه من قبل المنتخب ده في كأس العالم 2018 وفي يورو 2020 حقيقة يعني. لكن أتفق مع فراس انه لن يجد صعوبه في تخطي عقبه الدور
لدور ال 16
بالضبط.
ننتقل من المجموعه الثانيه للمجموعه الثالثه، وان من في المنافسه فيها الاخضر السعودي والمنتخب الارجنتين. هذه حاسه منافسه جدا مهمه للمنتخب السعودي، يجب عليهم انهم التحضير لهذه المنافسه مع منتخب الارجنتين لعله هو الابرز في هذه المجموعه.
خلينا نتفق محمد ان المنتخب السعودي عنده مدرب ممتاز هيرفي رينار الفرنسي، عنده لاعبين ممتازين ينشطوا في الدوري المحلي واللي هو الدوري المحلي أقوى الدوريات العربية صراحة، يعني مع شوية تحضير جيد مع أنهم يتجاوزوا رهبة المنتخبات الكبيرة قادر المنتخب السعودي أنه على الأقل يقدم أداء محترم. لكن قصة المرور للدور الثاني مثل ما قلت سابقا ظروف المباريات هي اللي باش تسطر مسيرة المنتخب السعودي. منتخب موجود المجموعة فيها الأرجنتين بولندا المكسيك،
يعني عنده فرصة كبيرة،
منتخبات محترمة صراحة
يعني بولندا على ليفاندوفسكي منه منتخب كبير
بس
يعني.
حابب ألفت النظر أن منتخب المكسيك من المنتخبات التي تمتلك ثقافة اللعب في المونديال
بس لحد دور الستاعش المكسيك،
لكن دايما بدايتهم قوية. والمشكلة اللي حصلت لألمانيا في كأس العالم 2018 كان مبعثها من مباراة المكسيك الأولى
2-0
اللي ربحت فيها المكسيك في هذه المباراة أعتقد 1-0
حتى منتخب بولندا بصراحة لا يستهان به، عنده زيلينسكي في نابولي سنة هذه متألق، ليفاندوفسكي مثل ما يشوفوا الناس الكل في برشلونة. شوف مباريات المستوى العالي يعني لازمها لاعبين صراحة أن يكونوا ينشطوا في دوريات قوية صراحة، المفاجأة واردة المفاجآت واردة، لكن انك باش يعني تعمل مردود محترم جدا وكبير مثلا منتخب مكسيكي لازمك تعمل اضعاف الجهد
اللي متعود تعمل فيه ما على الأقل في القارة الأسيوية.
بس معنى الفارق رح يكون للسعودية هو الدعم الجماهيري الكبير رح يكون موجود بقطر.
قد ينقلب
لاعب رقم 12
قد ينقلب للضد.
بس يعني أنا صحيح
الدعم الجماهيري قد ينقلب إلى الضد. ممكن أنت تكون معناه مش في يومك والجماهير تعمل لك ضغط كبير فالمنتخب بيكون ماشي في طريق يصير ماشي في طريق ثاني.
ونصيحتي للأخضر السعودي عدم التوقف أمام نتيجة مباراته مع الأرجنتين. يعني أن لا تشكل هذه المباراة إحباط فيأتي المنتخب بعد ذلك ويتعطل أمام المكسيك ويتعطل أمام بولندا. ده اللي حصل للأسف في كأس العالم 2018. مباراة روسيا عملت إحباط للمنتخب السعودي فظهر بمستوى كان يمكن أن يقدم أفضل منه بكتير جدا أمام أوروغواي. واحنا عارفين أوروغواي ما كانتش في احسن حالتها في كأس العالم 2018. انا بعتقد انه لو كان المنتخب السعودي تخلص من الاحباط بعد الخسارة 5-0 من روسيا كان من الممكن جدا ان يتأهل للدور الثاني في هذا المونديال.
اليوم المنتخب السعودي غير منتخب 2018، يعني نحن شفنا ادائه واللاعبين فهذا المنتخب متوقع منه اكتر.
متفقين.
اي مختلف عن 2018.
مهما كانت نتيجة امام الارجنتين وميسي في المباراة الاولى للسعودية في كأس العالم يجب أن ينسوها تماما ويركزوا في اللقاءين.
وفي عندك مدرب خبير إرفيرو نار يعني راح يكون له لمسته بهالبطولة أكيد مع
هو المطلوب من مباراة الأرجنتين أن السعودية تقوم بمباراة محترمة وتنسى قصة النتيجة، يعني يلعب بمباراة محترمة يخذوا فيها الثقة وبعدين مباراة المكسيك وبولندا بإمكانهم منهم يناقشوها انهم يلعبوا حظوظهم للاخر يعني. بس مباراه الارجنتين لن تكون مقياس في حتى شيء للمنتخب السعودي.
المفروض ان هي تكون مباراه الدخول الى المونديال.
خلينا ننتقل مثلا الى المجموعه الرابعه اللي هي فيها شويه ممكن احتكاك ما بين فراس وإيلي بما ان فيها منتخب تونس ومنتخب فرنسا.
انا لبناني يعني بس بشجع فرنسا.
فراس توقعاتك لهذه المجموعه فرنسا استراليا الدنمارك وتونس؟
شوف ده من مونديال 2018 والمنتخب التونسي وكانه معناه في لعنه طارت فيه في القرعه. يعني 2018 يلعب مع انجلترا وبلجيكا اللي هم
ثالث ورابع كاس العالم
ورابع مونديال. المره هذه في دوله قطر منافسه امام الدنمارك منتخب عتيد وقوي جدا شفناه في دوري الامم الاوروبيه انتصر على فرنسا رايح جاي. منتخب فرنسي صاحب اللقب وعنده عناصر يعني
منتخب استراليا كمان
منتخب قوي
منتخب منظم ومرهق جدا على الصعيد
منتخب الاسترالي خليه على جنب لانه ممكن تلعب معاه مباراة ممكن تربح ممكن تتعادل عادي
يعني في نفس البدني بتاعه
في نفس اللي بتقابله في نفس يعني يكون في نفس الليفل منتخب تونس واستراليا. قلت المنتخب التونسي يعني سادس مرة في كأس العالم يعني اكتسب الخبرة قادر انه يتعامل مع الوضعيات اللي ضغط الجماهيري ضغط المباريات ضغط النتيجة قادر انه على الاقل يقدم وجه مرضي ولما لا يعني هذا مطمح الجميع انه يكون في الدور الثاني.
خلينا بس يا شباب نمر على المجموعات بطريقة جدا سريعة. احنا وصلنا عند المجموعة الرابعة خلينا ننتقل للمجموعة الخامسة بشكل جدا سريع نمشي عليهم. اسبانيا كوستاريكا المانيا اليابان. فراس
محمد لو تسألنا مين حيتأهل من المجموعة هذه انا اقولك اكيد اسبانيا كوستاريكا
واليابان
إسبانيا وألمانيا. بس مين الأول ومين الثاني هذه حما يفرزه الماتش الأخير بيناتهم.
أنا بتوقع خروج ألمانيا من الدور الأول.
خروج ألمانيا من الدور الأول.
الدور الأول.
لا أرى أمام جيل إسبانيا وجيل ألمانيا المشارك في كأس العالم 2022 إنه محصن من المفاجآت. الجيلين يقدر أي منتخب إن لو لعب كرة قدم منظمة أن يرهقهما.
توقعك يا أحمد المجموعة الخامسة
بحد كبير طبعا أسبانيا وألمانيا. يعني أتوقع أولا أسبانيا ثانيا ألمانيا.
أسبانيا عندهم لاعبين بس ما في عندهم خبرة يعني كله جيل شباب.
نفس الشيء بالنسبة
ألمانيا ما عندها مهاجم.
نفس الشيء يعني بالنسبة لألمانيا.
عندك منتخبات
أسبانيا نفس الشيء
يعني إذا واجه
يعني مع كامل احترامي المنتخب الأسباني تعرقل بشدة وعانى أمام منتخبات زي المجر مثلا في دوري الأمم وفي اليورو عانى فمش بعيد ابدا انه
يكون في مفاجاه يعني
يعني اذا بس بنطلع على شغله المجموعه الخامسه والسادسه اذا اسبانيا والمانيا تصدروا رح يلعبوا ضد المجموعه السادسه اللي فيها بلجيكا وكرواتيا وكندا والمغرب. فكرواتيا وبلجيكا اعلى من اسبانيا والمانيا حاليا صح. وممكن ممكن يخسروا من دور الستاعش يعني.
توقعاتكم زي المجموعة السادسة. فراس نبدأ من فراس. توقعات المجموعة السادسة من المتأهل؟
المجموعة اللي فيها بلجيكا و
كرواتيا كندا والمغرب.
والكندا والمغرب أكيد جدا كرواتيا وبلجيكا.
والمنتخب
والمنتخب المغربي مرشح البطاقة الثانية على شرط أنه يكون مركز في الثلاث ماتشات لأنه لاعب المغربي ما ينقصه ولا شيء عشان يكون في الدور الثاني.
إلي هل تتفق؟
أنا بتوقع بلجيكا وكرواتيا بس مثل ما قال في راس المغرب عندها كمان فرصة كتير كبيرة لحتى تتأهل لدور 16.
بتوقع المغرب وكرواتيا من المجموعة دي.
مغرب وكرواتيا.
بتوقع المغرب وكرواتيا.
يعني توقع جدا على توقع المغرب على طول
أنا
يعني.
أنا لعدة أسباب أنا أعتقد إنه يعني القدر والحظ سينصف المنتخب المغربي. المنتخب المغربي من أفضل المنتخبات بغض النظر عن إنه منتخب عربي أو أفريقي ولكن من أفضل المنتخبات اللي قدمت بطولات في على صعيد الدور الأول. دائما بتقدم كرة عالية جدا دائما المنتخب بيتألق ولكن للأسف سوء الحظ او عدم الاعتناء حتى اخر مباراه بيطيح بيه من الدور الاول. فانا اعتقد انه هذا المونديال هذا ان كاس العالم الحاليه دي سيكون ديها وضع تاني ان شاء الله مع المنتخب المغربي.
خلينا ننتقل للمجموعه السابعه اللي فيها البرازيل حامل اكثر
الاكثر تتويجا باللقب
اكثر تتويجا باللقب البرازيل صربيا سويسرا والكاميرون. انا عن نفسي اتوقع البرازيل وسويسرا.
أنا نفس الشيء محمد البرازيل وسويسرا الأقرب الحلقة الأضعف في المجموعة هذه منتخب الكاميرون وسيكون الحلقة الأضعف في كامل المونديال.
خلينا نتكلم عن المجموعة الثامنة لعلها هي المجموعة الأخيرة ونختم فيها. البرتغال غانا الأوروغواي وكوريا الجنوبية.
شوف البرتغال الأول بدون نقاش. البطاقة الثانية أنا شخصيا راح تلعب بين أوروغواي وكوريا الجنوبية. غانا منتخب متراجع صراحة فنيا المنتخب مش يعني حتى وصوله لكأس العالم في حد ذاته كان مفاجئ لأنه نيجيريا أقوى منه.
أنا بتوقع بالمجموعة أنه أوروغواي هي تتصدر عندهم من أهم اللاعبين بدوري الإسباني بريال مدريد فالفيردي ومنتخب البرتغالي ممكن يحل بالمركز الثاني. رح نشوف كمان أداء رونالدو بس مجموعة نوعا ما هينة بالنسبة للبرتغال وأوروغواي اللي فيها غانا وكوريا فما هيك لهذه المنطقة هيك بيفرض نفسه.
زي ما قلت لك محمد أنا مؤمن تماما بالظروف قبل انطلاق كأس العالم وقبل والمعطيات قبل انطلاق كأس العالم. ما يحدث مع رونالدو حاليا والاستفزاز الكبير لي ودخوله إحساسه الشخصي أنه كأس العالم هي وسيلة للرد كبير جدا واستعادة كرامته في الملاعب بعد ما حدث في الأيام الأخيرة أعتقد هيقدم يعني كأس عالم تاريخية وسيتألق في الدور الأول. أضع البرتغال على رأس هذه المجموعة وتأتي بعديها أوروغواي. أوروغواي أحترم جدا فالفيردي اللي أشار لي إليه وأعتبره من واحد من أفضل النجوم اللي هيتألقوا في كأس العالم دي ولكن أضع البرتغال بكوكبة من لعبتها بنجومها حتى وإن ديجو يوتا كان مصاب ولكن البرتغال ستحسم هذه المجموعة. إشارة بس للمشاركة الإفريقية ستكون الأسوأ مرة تانية لو لم يتألق منتخبي المغرب وتونس ويستفيدوا من عاملي الأرض والجمهور فحنشوف مشاركة إفريقية مش جيدة أبدا في كأس بالضبط.
بس البرتغال مرهوني بأداء رونالدو يعني حنشوف إذا سانتوس رح يقدر يعمل تشكيلة يقدر يفوز فيها إذا كان رونالدو بحالته البدنية مثل ما هو حاليا. يعني البرتغال مرهوني برونالدو. أنا رأيي شفت ماتشات المباريات البرتغال بلا رونالدو
فضل أيام قليلة على كأس العالم ونحن في العد التنازلي. الظروف والأحداث اللي حدثت في مانشستر يونايتد وخروجه خارج التشكيل وتركيزه أكتر على إعداد نفسه بدنيا وإعداد ويأهل نفسه لكأس العالم هتخليه على أهبة الاستعداد في كأس العالم وده دور سانتوس ده دور فرناندو سانتوس انه كيف يؤهله نفسيا للمشاركة في كأس العالم.
هو حتى لو رونالدو ما كانش اساسي في ثلاث مباريات البرتغال بالترسانة متاع اللاعبين اللي عنده سيمر للدور الثاني بدون عناء لانه منتخب الأوروغواي اوكي تولي فالفيردي لكن منتخب فيه تهرم كبير لاعبين كبار في السن.
في رأس بكأس
منتخب
العالم.
غانا منتخب ضعيف.
أنت عن جد بكأس العالم بحاجة إلى نجم.
صراحة منتخب ضعيف جدا.
منتخب غانا عشان يقوي من نفسه جاب لعيبة مغمورة من الدوري الإنجليزي. جاب طارق لامبتي من برايتون اللي برايتون نفسه مش أساسي فيه.
منتخب كوريا الجنوبية باستثناء
قد لا يخلو يعني الكأس العالم فيفا قطر 2022 من المفاجآت هذه. حديثنا إن شاء الله مستمر لحلقات قادمة من هذا البودكاست من سلسلة البودكاست هذه. شكرا لكم يا شباب.
شكرا محمد
ويعطيك الصحة يا محمد. هذه بالتونسي
لعل نسخة كأس العالم هذه مليئة بالمفاجآت المنتخبات العربية. نتمنى أن نشوف أحد المنتخبات العربية يتأهل لدور 16 ورما لدور الربع النهائي ولا الثمن النهائي. يعطيكم العافية يا شباب ونشوفكم إن شاء الله في الحلقات القادمة.